السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مفاتيح القرآن. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ بإذن الله. الأول الصوت كويس قبل ما أبدأ كده؟ الصوت تمام. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. لسه مع المفاتيح القرآنية والمبادئ القرآنية والمركزيات الكلية في الشريعة، وهي يعني سلسلة باختصار انتقاء الآيات التي تصلح أن تكون قواعد مطلقة، تصلح أن تكون، وطبعا القرآن كله كذلك يعني، بس طبعا في آيات بتبقى خاصة بقصص، في آيات بتبقى خاصة ببعض التفاصيل، ببعض الأحكام الفرعية أو الجزئية. لكن احنا بنحاول يعني، عشان مش هنشرح كل الآيات أكيد في رمضان يعني، لكن بننتقي ما يعني يصلح لأن يكون، أو ما يعني نراه شيئا من الكليات الكبرى والمركزيات التي في هذا الدين، حيث يعني يمتلئ القرآن بمثل هذا. وصلنا بفضل الله عز وجل لسورة الأنفال، تكلمنا عن السور السابقة كلها بفضل الله عز وجل بشكل يعني شبه مفصل، والنهاردة وصلنا لسورة سماها بعض الصحابة سورة بدر. سيدنا عبد الله بن عباس من حديث سعيد بن جبير أن ابن عباس سئل عنها فقال تلك سورة بدر، تلك سورة بدر، فلها اسم آخر من كلام حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس أنها سورة. وطبعا لا يخفى على أحد ممن يقرأ القرآن وممن يتدبر القرآن أن هذه السورة نزلت متعلقة بأحداث غزوة بدر تعليقا عليها ونصيحة للمؤمنين فيما بعدها، و تعليق على أشياء حدثت فيها وبيان لأسباب النصر وأسباب المحافظة على النصر، وده الأهم. ويعني من البداية كده وهنبدأ بأول آية على طول، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. طيب احنا ليه بدأنا بهذه الآية وقلنا ان ده مفتاح؟ زي العادة وأغلب الصور اللي بدأنا بيها بفضل الله عز وجل كانت بتكون الآية الأولى لو لم تكن من الحروف المقطعة، يعني سواء الآية الأولى أو الثانية بقى حسب، لو في حرف مقطع زي سورة الأعراف مثلا أو سورة البقرة. إن الآية الأولى بتكون في أحيان كثيرة جدا مفتاح بيان لأهم المقاصد اللي موجودة في السورة أو مقصد مهم على الأقل. وهنا ربنا بيقول يسألونك عن الأنفال اللي منها اسم السورة. اسم السورة واختيار هذا المصطلح أصلا في الكلام عن نصر، ونصر عظيم جدا، غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، نصر عظيم جدا. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسمي السورة المتعلقة به سورة الأنفال. إيه هي الأنفال؟ الأنفال هي الغنائم، والغنائم على فكرة هو المصطلح الأشهر والأكثر استعمالا، وهو زي ما قلنا في التسجيل اليومي اللي بنشرح فيه السورة بشكل إجمالي. في عندنا تسجيل بينزل الصبح دايما في الغالب يعني على قناة التليجرام، وبننزله هنا برضو في الفيس واليوتيوب، بيبقى فيه نظرة إجمالية للسورة. فقلنا فيها إن الغنائم هي اللفظ الأشهر والأكثر استعمالا، وهي كلمة عربية فصيحة وردت في القرآن، واعلموا أنما غنمتم من شيء. فالكلمة غنمتم أو غنمة هي لغة فصيحة وموجودة، وموجودة في القرآن. أمال ليه اختيار اسم الأنفال للتعبير عن الغنائم؟ لكن لا له مدلول. الأنفال في اللغة لفظ الأنفال من النفل، والنفل من الزيادة، النفل هو الشيء الزائد، وجزاكم الله خيرا مثله، الشيء الزائد. زي ما احنا كده بنصلي مثلا يقول لك صلاة النافلة، صلاة النافلة غير صلاة الفريضة. صلاة الفريضة ده يعني لابد ألا تفرط فيها أبدا، والصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا زدت فذلك نفل. شفت قلنا إيه؟ زيادة. وأيضا هناك مثلا نفل الصيام، نفل أيا كان، النفل هو الزيادة. فكأن الإشارة هنا أن هذه الغنائم، هذه الأموال، هذه الدنيا التي تأتي طبعا جاية بعد غزوة، والغزوة عمل للدين، فأي شيء يأتي بعد العمل للدين نتيجة عنه لابد للإنسان أن يكون دائما ناظرا إليها على أنها زيادة. دي حاجة زيادة، أنت مش داخل، وده على فكرة مش في الجهاد بس، ولكن في كل شيء. لو لاحظت يعني، تعالى نفكر كده، أي حاجة من أعمال الدين، وكثير من أعمال الدين تنشأ عليها أو تنشأ بناء عليها يعني بعض الأشياء الدنيوية. هدي مثال، وهضرب مثال يعني بنفسي، بلاش عشان ما حدش يزعل أقول أي مهنة تانية. أنا راجل مثلا طبيب، تمام؟ فطبيب، والطبيب ده يعني أكيد اللي بيعرف من حتى الدايرة المحيطة بيبقى عارف إن أنا عارف تخصصي وعارف شغلي. فيجي مثلا ده الراجل ده اللي بيكلمنا في الدين، وبيكلمنا في القرآن، وبيكلمنا في التفسير، وبيعمل بث مباشر، وبيدي دروس في المساجد، وبيخطب الجمعة. ده ايه؟ ده اكيد هيبقى راجل امين، وممكن يبقى راجل، هو ممكن يبقى امين ان شاء الله، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الامانة، بس مش شرط يبقى راجل شاطر برضو. خلينا يعني نتكلم بشكل متجرد جدا، ممكن يكون شاطر في حاجة ومش شاطر في حاجة. فتيجي الدعوة إلى الله عز وجل اللي هي عمل للدين، وتخلي ناس تثق فيك بناء عليها. لو أنت عملت الدعوة لأجل ذلك فهذه مصيبة، هذه مصيبة. إن ده يكون غرضك، إنك أنت اللي هما بقى يعني الناس العلمانيين يحبوا يسموه بقى تجار الدين، اللي هو مثلا إيه، بيعمل حاجة في الدين عشان ياخد عليها أجر دنيوي. وأنا مش بتكلم هنا عن الأثر الدنيوي للدين، ده من عند ربنا، ولسه شرحينها امبارح. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. دي بركه من عند ربنا بقى، دي من ربنا اللي يديها لك لو انت طائع لله عز وجل، والناس الله عز وجل ان يرزقنا الطاعه ان يتوب علينا. لكن انا بتكلم دلوقتي ان الناس، تعال نعمم المثال اكتر ونقول مثلا ايه، تاجر وهو متسنن بالسنه وسمته طيب، صلي في المسجد والناس شايفه منه ظاهره دين، فيقول انا هشتري من التاجر ده، ده راجل شكله امين، هو كده استفاد من الدين، هو مش قاصد بس هو استفاد، شاء ام ابى استفاد. لابد ان ينظر لذلك على انه نفل، شيء زائد ما بيعملش عشانه. ولذلك بقى نرجع للصوره، ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول ايه، ان هم بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الانفال. الانفال دي هنعمل فيها ايه؟ قل الانفال لله والرسول، ومن الاول اسمها انفال زياده، ما تشتغلش عشانها، ما تعملش للدين عشانها، ما تبقاش ده هدفك الرئيسي. هدفك الرئيسي نصرة دين الله عز وجل، البذل لله سبحانه وتعالى، طاعة الله وابتغاء مرضاته. وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في سورة البقرة بقى، ايه، في مسألة الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، اللي هي فساد النية في الأعمال. لكن العمل للدين لا ينبغي أبدا أن يكون لهذه الزيادات. عشان كده فهمنا ليه بقى اختيار اسم السورة، واحنا قلنا قبل كده ان اساليب فهم السورة نظر للاسم والآية الأولى والآية الأخيرة وأكثر كلمة تتكرر. فهنا الكلام عن الأنفال، وطبعا ورد بقى بالنسبة للآية اللي احنا بنقيم بيها دي، ورد أسباب نزول، ورد أسباب نزول للسورة كلها، غير بقى غزوة بدر كمان، لا سبب نزول تفصيلي. وأشهر حاجة وردت عنه ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت الطائفة في أثرهم يهزمون ويقتلون، يعني كملوا الحرب. وأقبلت الطائفة، خلاص الحرب خلصت ودول بينسحبوا، فدول بقى سابوا كده وقعدوا يحوزون الغنائم. وأحدقت الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يصيب العدو منه على غرة، يعني ما يجيش بقى ناس تلتف وتحاول تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي طائفة دفعت عن النبي، وطائفة كملت قتال، وطائفة بدأت تجمع الغنائم. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناه وجمعناه، فليس لأحد نصيب. احنا اللي لمين الحاجات دي، انا اللي خدت السيف ده، وانا اللي خدت الدرع ده، وانا اللي خدت ضحكت انا. فقال ايه؟ فقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق منا، فنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، احنا اللي طاردنا العدو وكملنا القتال. وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق منا، نحن احدقنا برسول الله، يعني احنا اللي يعني حمينا النبي صلى الله عليه وسلم والتففنا حوله مخافة ان يصيب العدو منه غر، فاشتغلنا به. فنزلت الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني هي لله، والله عز وجل يهبكم إياها، والرسول هو الذي يقسمها. وقال ابن عباس: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا. فجاء أبو اليسر بأسيرين، فقال: يا رسول الله أنت وعدتنا. فقام سعد بن عبادة قال: يا رسول الله لو أعطيت هؤلاء، يعني في ناس مثلا بتبقى أقوى من ناس، فده قدر يأسر اثنين، ده قدر يأسر ثلاثة. فقال: لو أعطيت هؤلاء لم يبقى لأصحابك شيء، يعني خلاص ما حدش هيتبقى له حاجة، ما هو بالقوة بقى. وإن لم يعنى من هذا، وإن لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر، ولا جبنا عن العدو، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك. شوف اللفظ اللي هيقوله ابن عباس: فتشاجروا. دي اللي هتخلينا ناخد القاعدة اللي جاية في أول آية برضو. حصل شجار. الموضوع كده هيبقى خطير، والموضوع هيبقى منبئ لحاجة هتحصل في أحد، وشرحناها في سورة آل عمران لما نزل الرماة، لو تتذكروا نزلوا من التل ليه؟ لما حسوا ان الموضوع اصبح فيه انتصار للمسلمين، وبدأوا يشوفوا ان خلاص الغنائم بدأت ظاهرة، فنزلوا وتركوا المكان الذي بوأهم اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، ليه اتسمت السورة، وليه هذه الآية في بداية الكلام عن غزوة بدر الكبرى العظيمة الفرقان ليه؟ فقال: نزلت فينا معشر أصحاب بدر. وخلي بالك احنا بنتكلم عن مين يا جماعة؟ احنا بنتكلم عن أهل بدر. أهل بدر دول لهم مقام خاص جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويعني الكلام عن أهل بدر يطول، ويقول لك ده يعني حتى كانت بتضرب مثل، يعني مسألة مثلا تعرض على سيدنا عمر، يقول لك مثلا الناس دلوقتي بتتسرع في الكلام في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. شوف الكلمة دي كانت بتتقال كده، ليها مكانة. دول اللي وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الصعب، في هذا الوقت العصيب، في العدد القليل 300 تقريبا، 300 وشوية، في مقابل أكتر من 1000. كل ده يخلي لهم مقام خالص، ومع ذلك يظلوا بشرة. ودي إشكالية يا جماعة بتحل حاجات كتير، أو دي يعني حاجة بتحل إشكالية كتيرة جدا. وهي يعني معلش أنا كل مرة بأشير ساعات للمسلسل اللي عامل ضجة دلوقتي، رغم ما سمعته إنه ضعيف، يعني ضعيف الـ يعني في المنتج العام، يعني مش متابع قوي، بس قرأت، يعني بحب يعني أقرأ اللي بيتقال. لكن بشوف زي ما قلت لكم تعليقات كثيرة، الناس بتبدأ تشوف اللي حصل، وشجرة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم وجزاهم عنا خيرا، ان بيبدأ يحس بشبهات. وكنت قلت لكم ان اثر فيها تعليق من فترة، ان واحدة كاتبة: يا ريتني ما عرفت، يا ريتني الحاجات اللي انا عرفتها دي، يعني فيها كثير من الاكاذيب اصلا. بس ما علينا، في مثل هذه المواقف الله عز وجل يبين لنا انه يعامل بشر. الصحابة مقامهم العظيم لا ينفي أنهم بشر، نترد عليهم ويعني نحبهم، ونعلم جيدا أننا لو يعني أنفقنا ملء الأرض يعني ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيفه، وهذا لا ينافي الاحترام والتوقير والتقدير، لكن بيطمنك لحاجة، إن دول بشر، وإن العصمة ممكن تكون لهم مجموعين لكن ليست لأفرادهم. فعشان كده اسمع بقى عبادة بن الصامت قال ايه. قال: نزلت فينا معشر اصحاب بدر، نزلت حين اختلفنا في النسل. وشوف قال لفظ، خلي بالك، قال: وثاءت فيه اخلاقنا. انا يعني ما بجيبش حاجة من كيفي، هذه الاثار اهل بدر، ويتقال عليهم من واحد منهم سيدنا عبادة بن الصامت. قال: وثاءت فيه اخلاقنا، فنزعه الله من ايدينا. خلاص ما حدش يمسك الغنائم، وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه بين المسلمين عن بواء، يعني على سواء، خلاص التقسيم يبقى كده. فهذه الأنفال ببساطة، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. هتيجي بقى القاعدة اللي بقول لكم عليها بسبب الكلمة اللي قالها سيدنا عبادة بن الصامت، ساءت فيه أخلاقنا، وفي الرواية بتاعت ابن عباس فتشاجروا، فتشاجروا يعني حصل اختلاف شديد وتنازع. وهيجي في السورة كلام كتير عن مسألة التنازع ومقابلها المطلب القرآني، الألفة، التآلف بين المؤمنين. ففي تنازع وفي تآلف، التوجيه القرآني أن نتآلف. هنا في الآية الأولى من البداية، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول، كلام واضح، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى من البداية خالص ربنا بيقول لنا كده، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إياكم وذات البين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، ألا ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الرؤوس، مش بتحلق واحد يشيل شعره كده يقول لك حلق، لا، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين يعني بتشيل الدين من القلوب، ذات البين يا أخوانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، والبداية من السورة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى هنا بعد الأنفال ربنا سبحانه وتعالى بيدينا هذه القاعدة المهمة جدا اللي محتاجين إن احنا نكون يعني متمثلينها دايما في علاقاتنا ببعضنا البعض، علاقاتنا بأهلنا، علاقاتنا بأصدقائنا، علاقاتنا بزملائنا في العمل، علاقاتنا بجيراننا. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، عشان كده الإصلاح بين المتخاصمين وإصلاح ذات البين وكل هذه الأمور التي حضت عليها الشريعة من أهم الركائز اللي بترسخها سورة الأنفال. طيب ندخل على الآية اللي بعدها على طول، واللي بعدها واللي بعدها، هما أربع آيات ورا بعض، تحس كده فيهم القاعدة بتاعتهم أو المفتاح القرآني بتاعهم اللي أنا يعني سقته لأجله، اللي هو إيه اللي في الآية الرابعة، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا، هي دي الوقفة. وتبص للي قبلها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوف كل واحدة صفة، ذكر الله وجلت قلوب، تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبعدين يقول أولئك لهم، أولئك هم المؤمنون حقا. الكلمة دي اتكررت في السورة مرتين، هتيجي تاني في آخر السورة. والواحد لما بيقف مع كلمة المؤمنون حقا دي، أنا بعتبرها من أهم مفاتيح القرآن ومفاتيح الفهم ومفاتيح ومبادئ الشريعة. المؤمنون حقا دي بتحل لك برضو إشكالات كتير. يعني إيه مؤمنون حقا؟ هو في مؤمنون حقا ومؤمنون مش حقا؟ يعني اللي هو ازاي بقى؟ خلي بالك في ناس كتير، بقول لك الاشكال بقى بيبقى في ايه، ان الناس فاهمه ان الايمان هو مجرد معناه اللغوي، المعنى اللغوي التصديق، الايمان هو التصديق، يعني انا مؤمن بالله، انا مصدق بوجود الله. لو على هذا المعنى يبقى ابليس كان مؤمن، احد الدعاه من فتره كده كان بيقول كده، انا مش عارف ازاي قدر يقولها، انا بقول على انا بقولها جدليا، لكن ربنا قال ابى واستكبر وكان من الكافرين. فهو يعني ايه مؤمن؟ يعني مصدق. ابليس مصدق على فكره، ابليس يعرف بوجود الله، بس مش التصديق الشرعي. التصديق الشرعي او الايمان بقى معناه الشرعي التصديق المقتضي للقبول والانقياد. ابليس ما قبلش، شوف ابى، اول كلمه ابى واستكبر وكان من الكافرين، لانها في سوره الايه البقره. فرغم انه يعرف بوجود الله عز وجل، لكنه حد سمع ان ابليس بينكر وجود الله؟ ابدا، ده بيقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني عارف أنه له عزة، فبما أغويتني لأزينن لهم صراطك المستقيم، أنا أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني كمان بيطلب، أنا عارف أن أنا يعني لو قضيت يا رب أن أهلك الآن هلكت، فبيطلب أنظرني استن، يعني اديني مهلة حتى قيام الساعة. فكل هذا دليل واضح أنه يصدق. يبقى الإيمان مش مجرد التصديق، الإيمان لابد أن يتبعه التصديق، يتبعه قبول وانقياد. فمعرفة إبليس لم تمنعه من الجحود والنكران، علم أن الله عز وجل ربه وخالقه، ورغم ذلك رفض أن يطيع. وعلى فكرة مشركو مكة أيضا كانوا يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ألا يعني عارفين، عارفين أن الإله الواحد بس هم اشركوا، هو مش الواحد بقى بالنسبه لهم، هم عندهم معه الهه اخرى. وقوم فرعون ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو، يعني ممكن من جواه عارف بس لا ربنا سبحانه وتعالى ما يعتبروش مؤمن. يبقى هنا المؤمنون حقا فيها دلاله كبيره جدا ان الايمان مش مجرد زعم، مش مجرد ادعاء، في حقيقه لهذا الايمان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، وشوف البدايه خالص، انما المؤمنون، انما المؤمنون يعني ايه؟ يعني من الاول خالص ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد هؤلاء هم المؤمنون. صفاتهم ايه يا رب؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لو ذكر الله سبحانه وتعالى قدامه القلب بيتاثر، وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. ودي بنطلع برضه فيها في قاعده، زادتهم ايمانا، دي الايمان يزيد وينقص، يعني لم يكن يزيد فانه ينقص، اهل السنه بيقولون، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى دي الصفات اللي ربنا قالها، وبعدين صفات عمليه، يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، هي دي اولئك هم دول هم المؤمنون حقا، هي دي صفات المؤمنين التي ارادها الله عز وجل. يبقى تعالى نراجعها تاني كده، ذكر الله وجلت قلوبهم، قلبه بيتأثر بذكر الله عز وجل، مش قلب جاف، مش قلب قاسي. تتلى عليه آيات القرآن تزيد إيمانا، يزداد إيمانا كلما تليت عليه آيات القرآن. وعلى ربهم يتوكلون، وخلي بالك حط خط تحت على ربهم يتوكلون، دي لأن دي من أهم برضو مفاتيح ومقاصد السورة، هنجي لها دلوقتي. التوكل على الله عز وجل، قال لا ده احنا كنا في غزوة دلوقتي ومنتصرين، نتكلم عن التوكل. لازم نتكلم عن التوكل، لازم نعلق قلوبنا بالله، ودي صفات المؤمنين حقا. الذين يقيمون الصلاة، مش بس بيصلوا كده في اخر الوقت ولا بيخطفوا الركعتين، لا بيقيموا الصلاه اركانها وشروطها ومستحباتها قدر الوسع وخشوعها، ومما رزقناهم ينفقون، ناس كرمه وناس بينفقوا، ناس نفعهم متعدي، اولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. في نفس السوره زي ما قلت لكم ربنا بيقول في اخرها والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يبقى صفات تانية، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، الأنصار بقى واللي آووا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. ركز كده كل مرة الآيات، إنما المؤمنون، وهنا والذين آمنوا، أولئك هم المؤمنون حقا، وهي دي الصفات، الصفات التي أرادها الله عز وجل في المؤمنين تتحقق بها هذه الصفة. يبقى انا ممكن نزعم لحد السنه الجايه ان احنا مؤمنين، لكن فين تحقيق هذه الصفه؟ فين كلمه اولئك هم المؤمنون حقا؟ تبص بقى على ما قبلها وتعرف هذا المفتاح القراني، الايمان مش مجرد زعم، الايمان معامله وفهم وعمل وكل هذه الاشياء، قول وعمل زي ما العلماء يقولوا. طيب ندخل على يعني قاعده اخرى ومقصد اخر ومفتاح اخر من مفاتيح سوره الانفال، وهو قول الله عز وجل في الآية الثامنة ليحق الله الحق، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هنا الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك فيها المآل النهائي والمقصد الذي يريده الله عز وجل، ليحق الحق، أحسن الله إليك يا حبيبي، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله يريد ذلك، يريد إحقاق الحق. لابد أن ندرك أن هذا هو المآل، لابد أن نستبشر بهذا، ربنا سبحانه وتعالى بشرنا به أنه يبطل الباطل ولو كره المجرمون. في مجرمين هيكرهوا ده، مش هيبقى عايز الحق، عارف واحد، في واحد حقاني، عارف لما حتى في لغتنا كده ده فلان ده حقاني بيحب الحق، واحد تاني عكس بقى ضلالي مبطل بلفظ اللي هو يبطل الباطل، يعني ده مبطل بقى بيحب الباطل، وربنا سماه ولو كره المجرمون، دول المجرمون بقى. فهؤلاء ولو كرهوا، الله عز وجل مراده ومقصده الذي سيتحقق بإذنه عاجلا أو آجلا، لا يعجل الله لعجلة أحد، ربنا سبحانه وتعالى سيحقق هذا المقصد، وضرب لنا مثلا في بدر كيف أنه حققه. ولا بد أن تدرك أنه سيتحقق، وأن تكون، ودي مهمة جدا، أن تكون سببا لذلك، أنك بقدر المستطاع تكون سبب في إسباب إحقاق الحق. ودي حاجة لازم نسأل نفسنا فيها، هو أنا إيه علاقتي بالحق؟ إن أنا مؤمن بيه بس، أو إن أنا بحب الحق، أو إن أنا أعرف الحق، أو أبذل وسعي لمعرفة الحق، أو إن أنا أقول اللهم اهدني، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، كل ده يشمل. لكن في بقى حاجة، ان انت كمان ممن يحقون الحق، ممن يكونون اسبابا سببها الله عز وجل، اللي هي زي ما انا قلت لك تكون حقاني، انسان حقاني، دعيت لشهاده، واحد مثلا استحضرك في شيء مثلا عشان ياخد حق معين له ويقول لك تعالى ساعدني فيه، وانت تروح وايوه اجيب لك حقك واحاول وابذل وسعي، ولا يكون مقصد في حياتك ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. طيب ندخل على ايه مهمه جدا، وهي الايه اللي بعدها على طول. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طيب ده على شرطنا أو على طريقتنا في الشرح، ممكن ما نقولش إنها من القواعد الواضحة، ده هي دي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا باقي القصة، يعني إيه اللي حصل في غزوة بدر. بس أنا حطيتها مع المبادئ والقواعد ليه؟ أحسن الله إليك يا أخي. حطيتها مع القواعد والمبادئ ليه؟ ببساطة لأنك لما تستقرئ سورة الأنفال ستجد أن أغلب أفعال الصحابة في غزوة بدر نسبها الله عز وجل لنفسه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تلاقي إيه؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كل الأفعال يعني انا شرحتها بقى بالتفصيل، اللي عايز يرجع لشرح السوره في حلقات ختم التدبر نشرناها الصبح، وكذلك الحلقه المختصره اللي بتبقى 10 دقائق صوتيا هتلاقوا فيها كل الايه، يعني حاولت بقدر المستطاع اذكر هذه النماذج. لكن طول ما انت ماشي في سوره الانفال هتلاحظ الملحوظه دي بشكل واضح جدا. الافعال التي ادت الى النصر في الافعال الماديه اقصد، شوف ان احنا قايلين الايه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. كل الافعال دي ربنا بيقول الله رمى، الله قتله، امال ايه ولكن الله قتله، امال ايه بقى احنا عملنا ايه يا رب؟ جت بقى الايه دي، عشان كده قلت لك دي ايه مفتاحيه جدا، تكاد تكون هذه الكلمه هي المنسوبه بشكل عام في، مع ان الصحابه لو جينا نستقرئ احداث بقى السيره وغزوه بدر هم ما عملوش حاجه خالص، لا عملوا وبذلوا وقاتلوا وثبتوا وصبروا، واصلا خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يعني لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون، واستجابوا لامر الله عز وجل واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ربنا بيعلمنا حاجه مهمه جدا هتيجي على موضوع السوره اللي بنتكلم فيه، وهي ان النصر من عند الله عز وجل، وهذا ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر. بمنطق الأسباب المادية الصحابة ما كانوش ينتصروا، لو هو بالأسباب بالأعداد بس، وإن كانت القاعدة برضو كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وشرحناها قبل كده، لكن الفكرة هنا إن الفعل الرباني اللي ربنا سبحانه وتعالى نسبه للمؤمنين هنا إذ تستغيثون ربكم، انك انت تتعلق قلبك بربنا جدا في هذه الاحوال. وهذا ما فعله النبي كما قلت لحضراتكم عشيه بدر. عشيه بدر ربنا سبحانه النبي عليه الصلاه والسلام فضل طول الليل يرفع يديه بالدعاء، يرفعها حتى في روايه سقطت العباءه عن كتفه. اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابه، يعني هذه المجموعه من الناس لا تعبد في الارض، اللهم، ويدعي لدرجة ان سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه يجي يقول له يا رسول الله هون عليك، ان الله منجز لك ما وعدك، ويبدأ من شدة استغاثته اذ تستغيثون ربكم. هو ده اللي ربنا اثبته في هذه الصورة للمؤمنين، الاستغاثة، استغاثة بالله عز وجل. المسلمين حاربوا قتلوا واخذوا ما بين ايديهم من اسباب وعملوا كل اللي يقدروا عليه، بس مين اللي سدد الرمي؟ مين اللي اعان؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. مين اللي حدد حتى المكان؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله. كل حاجة منسوبة. الحسابات المادية ممكن تكون ضعيفة وممكن تكون ممتازة وما فيهاش أي خلل، ومع ذلك تحصل هزيمة برضو. يعني في أحد ما كانش الموضوع يؤدي إلى مصيبة بس حصلت، وفي بدر الحسابات تقول لك لأ 300 قصاد 1000 لا ما يكسبوش، ومع ذلك جاء النصر. فمن هنا يأتي النصر، إذ تستغيثون ربكم، هذه هي البداية من هنا. وفي اثار كتيره بقى عن السلف بقى، كيف كانوا يعني عشيه الغزوات وعشيه المعارك الكبرى يستغيثون بالله عز وجل، ويرفع اصبعه الى السماء يدعو الله عز وجل، كل هذه الاشياء التي تبين تعلق القلب بالله. عشان كده تيجي بقى الايه العشره تبين هذه القاعده العظيمه من قواعد السوره ومن قواعد القران، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، اللي هو اللي حصل. وبعدين القاعدة، وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله، استثناء منفي يفيد القصر والحصر. لا، هو النصر مش من الأسباب، النصر مش بالقوة المادية، دي أسباب ربنا قال لك تعملها، بس القاعدة مطلقة. أنا عارف الناس هتقول لك بقى يا عم ده كلام دروشة، ولا اللي يقول على القرآن دروشة يعني عنده مشكلة كبيرة جدا عقدية، يعني ربنا قالها. خلي بالك التوازن في السورة هيجي مع القاعدة التانية، عشان كده لو رجعتم للدرس المختصر اللي قلت فيه موضوع السورة، السورة بترسخ لقاعدتين متوازيتين هيجوا دلوقتي، واحنا برضو بنتكلم في القواعد. وما النصر إلا من عند الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. مش هو من النصر من عند، طب نعد ليه؟ لأن ربنا أمرك بكده، ولأن ده يعني سنة الله في خلقه، إن لازم يكون في أسباب. بس ما تعلقش قلبك بالأسباب، بس هي دي السهولة في الموضوع. أصل الناس اللي بتقول لك دي دروشة هيعتبر إنها إيه؟ إن ده يعني إنك بتتواكل. طب ما أنا بقول لك في نفس السورة ربنا بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن لازم تبقى فاهم، عشان قلبك هيكون مع إيه؟ قلبك معلق بالأسباب، مشكلة كبيرة. قلبك معلق بالدنيا، لا ما بيجيش منها. عشان كده ربنا بيقول ايه، القاعده هذه قاعده مطلقه، وما النصر الا من عند الله. الانفال بترسخ القاعدتين، وهم مش متناقضتين ولا متعارضتين، بل يتكاملان ويتآزران. الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل، والتوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب. وسوره الانفال بتبين لك ده من خلال اياتها، من خلال شكل واضح جدا، زي ما قلت لك فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ربنا سبحانه وتعالى عمل كده، هما في الحقيقة عملوا، بس ربنا سبحانه وتعالى نسب، لأنك لازم تعلق قلبك بيه. القلب لا يتعلق، أنت مش عبد أسباب، أنت بتبذل الأسباب عشان ربنا أمرك وجعلها سنة في خلق. لذلك الحقيقة التانية بقى، غير وما النصر إلا من عند الله اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا في السورة، إن هذا لا ينافي البذل والعمل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، شوف كلمة ما استطعتم، اللي تقدر عليه اعمله، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. المعنيان دول يترسخان في كل آيات السورة تقريبا، هتلاقي أغلب آيات السورة يا إما بتقول لك صفات للنصر، صفات للجيل المنتصر، صفات للأمة المنتصرة، ودي أسباب فيها حاجات كتير جدا أسباب، وفي مع نفس الطريقة بالتوازي معاها إن إيه، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقضي في النهاية بما شاء وكيف شاء، لستم عبيدا للأسباب بل عباد لله عز وجل. ومع ذلك عليكم أن تأخذوا بالأسباب، لأن الله أمركم بهذا، إن فعلتم ذلك كنتم مستحقين للنصر الذي هو من عند من؟ من عنده وحده. وما النصر إلا، استثناء منفي، عارف كده، ولله المثل الأعلى. مش بنقول إحنا في كلمة التوحيد إيه؟ لا إله إلا الله، لا نفي، إلا الله إثبات، وهنا الاستثناء يعني يفيد القصر والحصر، ما فيش إله تاني بحق، لا معبود بحق إلا الله. برضو هنا وما النصر إلا من عند الله، كلمة واضحة جدا، ومبدأ قرآني ومفتاح من مفاتيح القرآن. جزاك الله خير. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، الكثرة كانت كثيرة يوم حنين، ومع ذلك إلا حصل فلم تغني عنكم من الله شيئا. ندخل على قاعدة أخرى مهمة جدا جدا في هذه السورة وفي القرآن عموما، وهي في الآية 24. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. طيب الجزء الأول من القاعدة، استجيبوا لله وللرسول. الحقيقة ده المعيار الفارق بين من يتعامل مع كلام الله عز وجل من منطلق أنه منادى، وأنه المنادي الله عز وجل يناديه، وأنا المنادى، أنا الكلام ده ليا، وبين من يستمعون إلى كلام الله عز وجل دون اعتناء. ربنا سبحانه وتعالى إذا نادى، إذا أمر، إذا سأل، عليك الاستجابة. ربنا بيناديك أنت، يا أيها الذين أمنوا، دي بتشملك النداء الذي لا يشملك في القرآن قل يا أيها الكافرون أو ما كان مثلها، لكن اي نداء فيه يا ايها الذين امنوا او يا ايها الناس او يا عبادي، انت المنادى، انت منادى. فهتعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اهو يا ايها الذين امنوا استجيبوا. لازم تستجيب، لازم يبقى عندك اصل الاستجابه هذا، انك انت اذا ناداك اذا دعاك. وهنا بيقول اذا دعاكم لما يحييكم، نقول يعني دلوقتي ايه يعني ايه اذا دعاكم لما يحييكم؟ وده المفروض يكون متوقع لاي حد يفهم ان القران كلام الله عز وجل. لما سيدنا ادم نودي الم انهكما عن تلكما الشجره، رد قال ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما سيدنا موسى قال له ربنا يعني وما تلك بيمينك يا موسى، قال رد، حصل استجابه واجابه، هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي وليها فيها مآرب اخرى. لما قال له وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم اولي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. لازم ده رد الفعل الطبيعي، ان ربنا يناديك. لما المسيح عليه السلام سيسال يوم القيامه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، بيرد بيستجيب. أنت لازم تستجيب، تستجيب مع النداء، تستجيب مع السؤال القرآني، تستجيب مع أي حاجة ليها علاقة بأن ربنا بيكلمك. ودي من أهم الحاجات اللي تعلمك تقرأ قرآن، إنك أنت وأنت بتقرأ قرآن لازم تبقى متعامل مع هذا المنطق، أنا ربنا بيكلمني لازم أجيب وأستجيب. وربنا ما بيناديكش عشان يعني شيئا لنفسه، لا يدعوك ليأخذ منك، معاذ الله، حاشاه، لا يدعوك إلا ليعطيك، لا يناديك لفقره إليك، معاذ الله، بل لافتقارك أنت إليه. الله ينادي، الله يدعو، يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يدعوكم ليغفر لكم. كل ده متكرر في القرآن، وهنا معانا يدعوك لما يحييك. لما يحييك يعني لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة. الكتاب، كتاب الله عز وجل القرآن يمتلئ بهذه النداءات كلها، هتلاقيها عشان كده. وتفهم أنت المنادي وهو، أنت المنادى وهو المنادي. هل يعني تدبرت يوما هذا المعنى؟ إنك أنت لما بتعرض عن هذه النداءات، بتعرض عن نداءات الملك لما يحييك، لما يحييك، أنت مفروض تستجيب. هذا ما ينبغي، الاستجابة ده الطبيعي. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. دايما المعنى، احنا عملنا سلسلة فعلا جزاكم الله خيرا في التعليقات اهي، سلسلة بلى يا رب كانت قايمة على هذا، قايمة على فكرة الاستجابة لأوامر الله، الاستجابة لنداءات الله، الاستجابة لسؤالات القرآن لما ربنا يسألك. وربنا هنا بيقولك اهو استجيبوا لله وللرسول، السنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم، قضية الاستجابة لنداءات الله عز وجل بتتكامل بالحتة دي، إنك تفهم إن ده كلام ربنا ونداء ربنا، وإنك تفهم إن ربنا بيحييك بيه، إنك من غيره، من غير هذه الاستجابة ميت. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. شوف ربنا بيتكلم إزاي عن المستجيبين، المسارعين الذين يسارعون للاستجابة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ده شبه اللي ما بيستجيبش بالميت. ترضى تكون بهذا التشبيه؟ ترضى انك انت باعراضك عن الاستجابة لنداء الله او لسؤالات القرآن او ما الى ذلك، ان انت تكون ميت؟ انما يستجيب الذين يسمعون. اسمع، اسمع كلام ربنا من هذا المنطلق وبهذا القلب، تسمع كلام الله عز وجل انه موجه اليك، انك المنادى. لازم تفهم ده. في ناس بتستجيب لآخرين، بتستجيب لشركاء متشاكسين، بتستجيب لأولياء من دون الله عز وجل، لكن المؤمن زي ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل دعاء الله عز وجل، كل نداء الله عز وجل لكي يحييك، لكي تقترب. أحبكم الله أحبتم نفسي. فهنا ده مهم جدا أن تستشعر هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يناديك. وأن الله، شوف الصحابة لما سمعوا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، على طول فهموا إحنا منادونا بذلك وربنا بيسألنا. فقالوا، قال ابن عباس استبطأ الله قلوب المؤمنين فعاتبهم، وقال ابن مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا. هو ده التعامل، إنك أنت تفهم إن ده كلام ليك أنت. وهكذا كانوا يفعلون. لما يحييكم يعني لما يصلحكم من أعمال البر والخير والطاعة التي توصلكم إلى الحياة النهائية، الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، حياة طيبة في الدنيا احنا السلسله اللي بنعملها كل يوم في قناه الندى اللي هي رحله البحث عن السعاده، كان اسمها قبل كده الحياه الطيبه او حياه طيبه، والحياه في الاخره بقى السعاده الاخرويه. طيب بقيه الايه برضو فيها قاعده، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. طبعا العلماء بيحملوا هذه الكلمه على التحذير من الغفله، ان ممكن الحول بين الشيء والشيء يعني الحجز، انك انت قلبك تلاقي واحد يقول لك كده انا مش حاسس بقلبي، انا واقف في الصلاه ومش مستشعر جمال القران اللي بيتقرا عليا، انا عندي مشكله، القلب بقى عليه حاجز. وحتى يعني ربنا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فده موجود فعلا، الحاجز ده موجود بيحصل. ولذلك العلماء لما اتكلموا اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قالوا عده اقوال، اهمها القول الاول اللي هو اللي انا قلته ده، ان الله املك لقلوب عباده منهم، وانه يحول بينهم وبينها اذا شاء، وان الانسان لازم يفهم ان ده بيد الله عز وجل. ممكن يعني انا قلبي مش قادر، قلبي قاسي، فاعمل ايه؟ طيب تعرف بقى يعني واحد مثلا يقول لك ايه، طب ما خلاص ما انا كده قلبي قاسي وربنا اللي شاء له ذلك، زي ما اليهود كانوا بيقولوا وقالوا قلوبنا غلف، هم اتحججوا بكده بل لعنهم الله بكفرهم. وما لما ربنا بيقول واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، في القول الاول ده انك انت تدعو الله عز وجل ان يرزقك القلب السليم، تدعو الله سبحانه وتعالى ان يصلح قلبك، تدعو الله سبحانه وتعالى ان يزيل عنه الران، وتبذل الاسباب. ما هو الران ده ايه؟ الران ده حاجز من الشهوات والشبهات والاثام والخطايا، احبكم الله يحفظونا فيه جزاكم الله خير، انك انت الاثام والخطايا المتراكمه على القلب دي ما تحاول تكسرها. اكسرها بايه؟ يعني اجيب اجنه وشاكوش؟ لا، تستغفر، تجلو ما على القلب بالاستغفار وبالذكر وبالتسبيح. مش يقول لك التخليه قبل التحليه، هو ده، انك انت تستغفر عشان الاثام اللي موجوده على القلب الران، جدار الران ده يزول، وانك انت تعرض القران على قلبك مره واثنين وثلاثه. خلي بالك القران عزيز، مش قلب غافل كده ويلا نقرا يا عم الورد ونخلص، لا، يحول بين المرء وقلبه، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى هو القادر. فتطلب من مين؟ تدعو الله عز وجل، اللهم رقق قلوبنا، اللهم ازل عنها القسوه وازل عنها الغفله، تطلب من ربنا ده. المعنى الثاني قالوا يحول بينه وبين قلبه، يعني حينما يقترب منه الموت. قلوب، طبعا القول الاول عليه ادله برضو، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وكل ذلك. لكن القول الثاني اللي هو الحيلوله بين المرء وقلبه، انه اذا جاءت لحظه الموت فتفوته الفرصه التي كانت في الدنيا. وده يعني كثير من العلماء قالوا به، وبعضهم رجحوه اصلا، قالوا ان القول الاول مش هو اللي في السياق ده، انما القول التاني ده تحذير من التسويف والتطويل، لدرجه ان انت خلاص لما تيجي في لحظه بقى ما عدتش تملك قلبك. انت في الدنيا تقدر ان انت ترقق قلبك، وتقدر ان انت تذكر، وتقدر ان انت تستغفر، لكن اول ما يجي بقى خلاص قرب اللقاء وقرب نهايه الاجل، فايه؟ فخلاص بقت اماني، ما عادش فيها حاجه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا الى الاعمال الصالحه، بادروا الى الاعمال سبعا، فتنا كقطع الليل المظلم، يبيت الرجل مؤمنا ويمسي ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني. فده بعض العلماء حملوه على اقتراب الموت حين لا يملك الانسان قلبه خلاص، اللي قلناها قبل كده واحنا بنشرح سوره النساء وبنشرح القواعد بتاعتها، وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا جاء احدهم الموت قال اني تبت الان، خلاص ساعتها حيل بينه وبين قلبه. فدول القولين اللي في المعنى المهم جدا، وفي الحالتين تسارع الى محاوله اصلاح القلب، اسال الله عز وجل ان يصلح قلوبنا. طيب ندخل على قاعده اخرى، وهي في الايه 25 اللي بعدها على طول، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. الايه دي خطيره جدا يا اخواننا. ليه بقى؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طبعا احنا عارفين قاعدة وهنشرحها بالتفصيل لما تيجي، اللي هي ولا تزر وازرة وزر اخرى، ان انت مش هتتحاسب على ذنب غير ذنبك. طب ازاي نجمعها مع الآية دي؟ قال لك المقصود هنا مش الحساب الاخروي، مش الفتنة اللي هي في الحساب الاخروي او العذاب الاخروي، هو اغلب العلماء ان المقصود هنا فتنة يعني عذاب، لكن الجمهور على ان العذاب هنا العذاب الدنيوي، العذاب الدنيوي زي الأمراض والأسقام واضطراب الأحوال وعدم الأمان وكثير من المحن والمصائب التي تحدث للإنسان. وهذه الفتن الدنيوية لا تصيبن الذين ظلموا فقط. مش ده بس اللي بيحصل لمين؟ للعمل المصيبة لوحده او اللي هو، لكن ايضا بمن تنزل، بمن اقر وداهن في الامر وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير للخير. الخطاب هنا قاله لجميع المؤمنين في كل زمان ومكان. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا، يعني خلوا بالكم ان ممكن العذاب الدنيوي ينزل على الجميع اذا تركتم او اقررتم بما يحدث. الامة التي تشيع فيها المعاصي، ودي قاعدة قرآنية ونبوية مضطردة، الأمة التي تشيع فيها المعاصي والمظالم، وأسأل الله عز وجل أن يعافينا. أمر فعلا خطير، عشان كده قلت لكم الآية دي مدلولها خطير جدا. الأمم التي تشيع فيها المعاصي والمظالم والمنكرات ثم لا تجد من يحاول الإصلاح لما يقل المصلحون، فده في منتهى الخطورة. أحاديث كثيرة بقى، منها مثلا ما في مسند أحمد من حديث عدي بن عميرة قال ابن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمهم الله، شوف اللفظ هو عمهم الله بعقاب. وفي صحيح مسلم من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وفي سنن الترمذي إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. وفي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مشهور مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا عملوا قرعة على سفينة، كانوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها أعلى السفينة وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء هم في نهر مثلا عايزين ياخدوا مية مروا على من فوقهم كل شوية مشوار بعيد عشان يطلعوا فوق بقى من بطن السفينة يطلعوا فوقها، فقالوا لو خرقنا السفينة في نصيبنا ما احنا لنا الجزء التحتاني ولم نؤذي من فوقنا، مش كل شوية نقعد نزعج الناس اللي فوق، فإن يتركوهم، قال لك بقى يقصد هنا من يتركوهم الذين في الأعلى، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ده علامة الرضا بالمنكر، وعلامتها الرئيسية عدم التألم. يعني ممكن أنت بتبقاش في إيدك ان انت تعمل حاجات معينه، في حاجات معينه منكرات، في حاجات معينه الناس اللي زعلانه بقى من الفساد اللي موجود في المسلسلات ومن الحاجات اللي بتحصل في الشارع ومن، يعني ممكن يلاقي نفسه مش قادر يعمل حاجه، مش عارف اعمل ايه يعني. بس علامه الرضا هي الرضا القلبي، ان انت مش زعلان، مش متالم لما تشوف حدود الله عز وجل تنتهك ويعني في فجور ظاهر. كل ده لازم على الاقل يبقى في نوع من انواع وذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، ولكن من راضي وتابع، فمن كره فقد برئ، ولكن من راضي وتابع. فدي العلامة هنا، ساعتها انت عملت على الاقل التغيير القلبي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. تغيير القلب انك تكره ذلك، انك تكره هذا الحال، انك ما تحبش ده، انك ما ترضاش بيه، انك ما تستمرئوش، انه ما يكونش عادي. قلنا في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على سيدنا داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قلنا ان هو كان الواحد منهم يرى اخاه على المنكر فلا يمنعه ذلك في اليوم بعد ما ينهال اليوم الاولاني، اليوم الثاني لا يمنعه ذلك ان يكون اكيله او شريبه، يقعد بقى ياكل معه ويشرب معه ما فيش اي مشكله. لا، ده كده دلاله على انه لم يعد متالما من المعصيه حتى وان قام بها غيره. طيب ندخل على مجموعة آيات هي من قواعد سورة الأنفال ولها علاقة بلفظ بعض الناس بتحمله على غير محمله أو ما بيفهموهش بشكل متكامل أو بشكل شامل، وهنحاول إن احنا بقدر المستطاع نبينه، وهو لفظ الخيانة. وطبعا منها الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والحديث عن الخيانة متكرر في السورة زي ما قلت لكم، مثلا فيها قول الله عز وجل في الآية 58 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والخيانة من الخون بمعنى النقص، يقول لك إيه يعني نقص من حقه، الوفاء هو التمام، اديتك حقك، الخيانة نقصت حقك، فده ده أصل كلمة الخيانة. وقيل أن هذه الآية الآية 27: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قيل من حديث ابن عباس أنها نزلت في رجل من الصحابة اسمه أبو لبابة، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة بعد خيانتهم حصلت، فقالوا له، كان يعني كان حليف لهم قبل الإسلام، أبو لبابة مسلم، فقالوا: ما ترى ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فهما مش عارفين لسه حكم سعد بن معاذ هيكون إيه، وسعد بن معاذ هو كان لازم يعني، أو يعني بيقول نرضى بحكمه ونقبل ده. فأشار أبو لبابة إلى حلقه، عمل كده، عارفين الإشارة دي معناها إيه؟ يعني حكم سعد بن معاذ سيكون الذبح، هتتقتلوا. ومجرد ما قالها قال إيه بقى أبو لبابة؟ قال: فوالله ما زالت قدماي حتى عن مكانهم، يعني ما طلعش من هنا حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. فقيل أن هذه الآية نزلت فيه، وطبعا بعد كده ربنا تاب عليه، لكن إن هو أفشى سر من الأسرار. وفي حديث جابر بن عبد الله أنها نزلت في أحد المنافقين، كتب إلى أبي سفيان، سيدنا أبي سفيان قبل إسلامه، يطلعه على سر من أسرار المسلمين. وقيل أنها نزلت في قوم كانوا يسمعون الشيء من النبي أو عن النبي يحدثون به المشركين. كل يعني الآثار دي إن صحت فهي لا تنفي أن الآية عامة، لا تخونوا الله والرسول، أيا كان العبرة زي ما قلنا كذا مرة، مش بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. فالمقصود إيه بخيانة الله؟ بعض العلماء قالوا ترك الفرائض والأوامر، وخيانة الرسول إهمال السنن التي جاء بها، وبعضهم أسقطها على الواقع بتاعهم ساعتها إن هو يخون النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في بعدها ولد وتخونوا أماناتكم، اللي هي بتشمل بقى كل الخيانة اللي ممكن تحصل بين الناس وبعضهم البعض. خيانة واحد استأمنك على سر، واحد عاهدك عهد، واحد ترك عندك وديعة، أي شأن يكون بينك وبين الناس، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يعني لا تهملوا أوامر الله عز وجل فتكون تلك من الخيانة، ولا تهملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون ذلك فيكون ذلك من الخيانة، ولا تخونوا أمانات الناس. خيانة بهذا المعنى لها ظاهر، فيها فعل ظاهر، له علامات وشروط، وهي اصطلاح شرعي زي ما بقول لحضراتكم، ليها حاجات وليها ضوابط وليها شروط. وربنا قال بقى في الآية التانية اللي فيها الخيانة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا خفت، معنى الآية دي برضه عشان نبقى فاهمينها، إذا خفت من قوم خيانة فيعني ما تنقضش معاهم العهد، ما تخونش أنت، ولكن انبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم أنك لن تكمل هذا العهد، لن تتم إليهم عهدهم، أعلمهم وأظهر لهم ذلك، ولا تباغتهم بإنهاء العهد حتى وأنت عارف إن هم يخونوك، أنت ما تخونهمش. ولذلك ربنا قال في نفس السورة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ودي إشارة إن زي ما بقول لك فقد خانوا الله من قبل، الخيانة مش بس بين البشر، الناس دايما فاكرة إن الخيانة دي بتكون بين البشر وبعضهم البعض، لا، ده في خيانة ربنا سبحانه وتعالى. لذلك حملوا العلماء اللي اتقالت في حق الكلمة اللي اتقالت في حق امرأة نوح وامرأة لوط على هذه الخيانة، خيانة الله. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا الناس بقى فاهمه خانتهما دي، يفهموها بالمعنى دلوقتي الخيانه والخيانه الزوجيه، مفيش الكلام ده مع الانبياء، عرض الانبياء محفوظ، نساء الانبياء العلماء قالوا لا، ده مش ده المقصود مطلقا. قال ابن عباس: فخانتهما، قال: ما زنتا، اما خيانه امراه نوح فكانت ان تخبر انه مجنون، واما خيانه امراه لوط فكانت تدل قومها على اضيافه. فهذه هي الخيانة، خيانة الله عز وجل، وده معنى مهم قوي يا اخوانا. فكرة ان الخيانة يعني اللي بتتعامل بالمصطلح الحالي انها في حق البشر بس، ده اختزال لمعناها. خيانة ربنا سبحانه وتعالى خيانة اخطر، انك انت تخون عهد الله عز وجل وميثاقه الذي وثقك به. ولذلك الانسان يعني لازم يفهم، ودايما الترهيبات في اخر الايات دي، يعني مثلا كلمه امراه العزيز لما قال ذلك: ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، وان الله لا يهدي كيد الخائنين. ان انت لو وقعت في هذه الانواع من الخيانه، من خيانه الله او خيانه الرسول صلى الله عليه وسلم او خيانه الناس، فهذا الامر لا يجعل لك مقام عند الله، لا يهدي كيد الخائنين، ولا تزال تطلع على خائنه منهم. كلمه قالت على اليهود: خائنة منهم إلا قليلا منهم. طيب، عايز طبعا العصر كالعادة بيقترب، ومش عارف أبدأ بدري عن كده إزاي، بس يعني ننتقل ل يعني آية مهمة جدا، وهي الآية 28: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. الايه دي مهمه ليه؟ لان كلنا شئنا ما بين في لحظه من اللحظات الاموال بتبقى مهمه بالنسبه لنا. الاموال بتشتري حاجات، مش هتشتري سعاده بس بتشتري حاجات، بتشتري امور بتريحك في حياتك، تشتري سياره تسهل لك مشاويرك، تشتري بيت مريح، تشتري يعني ايا كان اللي هتشتريه، فالاموال بتبقى مهمه. فربنا هنا بيقول لنا لازم تنظر للاموال نظره مختلفه شويه، مش انها اهم شيء. من قريب كده كان في خلاف مع حد كده معين، ف يعني حد قال قدامي يعني له، يعني انت ايه، انت كل حاجه الفلوس ومعلم ولادك ان كل حاجه الفلوس. قال لي ايوه كل حاجه الفلوس كده بتصريح. في ناس اصلا متصالحه مع الفكره دي، يعني كل حاجه الاموال، الاموال دي اهم حاجه في الدنيا. ربنا هنا بيعلمنا حاجه بقى في الصوره دي، بيقول لنا انما اموالكم واولادكم فتنه. ده اختبار اصلا، لازم تنظر للايه دي على انها قاعده. الاموال والاولاد كمان، ايوه الاولاد اللي بنحبهم وطبيعي ان احنا نحبهم، فتنه. واقول يعني ايه فتنه دلوقتي؟ وان الله عنده اجر عظيم. حب الاموال والاولاد والاشتغال بهم ده، خلي بالك الايه دي جايه بعد ايه الخيانه، وده ليها وقع مهم في الترتيب. احنا قلنا ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم، ويجي بعدها ان اعلموا انما اموالكم واولادكم، لان جزء كبير من اسباب الخيانه بيكون الاموال والرغبه في المال او الاولاد، خوف على الاولاد او الرغبه في يقول لك تامين مستقبله او ما الى ذلك. فربنا بيقول لك ايه؟ هذه الاموال والاولاد امتحان. الفتنه هنا بمعنى الاختبار والامتحان، ليتبين قوي الايمان من ضعيف الايمان. قوي الايمان ما يخليش ماله يشغله عن طاعه الله عز وجل، او يخليه يعمل معصيه كبيره او ما الى ذلك. فالفتنه هنا هو الاختبار. طب الاولاد، الاولاد حبهم بيؤدي احيانا الى اشياء وردت في الحديث، حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال الولد ثمره القلب. خلاص دي معروفه وكلنا بنحب اولادنا وربنا يبارك في اولادنا جميعا ويربيهم لنا، لكنه قال بعد ذلك وهو مجبنه مبخله محزنه. مجبنه يعني ايه؟ يعني ممكن يخلي الانسان يجبن، يقول لك اروح مع النبي عليه الصلاه والسلام الغزوه دي وولادي فيبقى جبان، او مثلا انفق واطلع فلوس وولادي مش اولى بيها فيبقى بخيل، او ان هو مثلا ايه لو حصل اي خلل في لما عيل بيمرض الواحد ما بيبقاش عارف يعمل ايه فمحزنه. فحب الولد قد يحمل الوالد لو ما فهمش ان هو اختبار على اقتراف الاثم، على الجبن، على البخل. وهذا ما يحذرك الله عز وجل منه في هذه القاعده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ندخل على قاعده اخرى، وهي في الايه التي تليها ايضا، ثلاث ايات ورا بعض كلهم قواعد. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، ده نتيجه التقوى اللي كلنا عارفينها، لكن هنا ربنا بيقول لنا نتيجه اخرى للتقوى واثر مهم للتقوى، وهي الكلمه التي قالها الله هنا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. في ازمنه الفتن واختلاط المعايير واختلاط المعاني ممكن الناس ما تبقاش عارفه تميز الطريق، وممكن الحيره دي اللي تحصل تحبطهم وتثقلهم. فتيجي بقى ايه زي دي، ربنا بيقول لك من اسباب معرفتك للهدايه للحق، من ان انت تعرف الفرقان، بين الفرقان هنا يعني التفريق بين الحق والباطل، انك تحرص على ارضاء الله، انك تحرص على تقوى الله عز وجل. ايه علاقه التقوى؟ يعني احنا بنتكلم في حاجه فكريه دلوقتي، بس في ناس بتزعل قوي يقول لك انت بتدخل الوعظ في الامور الفكريه، ويقول لك كده لا ده فكر والشبهات لابد من ردها. صح، من المهم ان الشبهات الفكريه ان تكون فيها برضو مناظره وفيها قدره على الرد الفكري والرد العلمي، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان من اسباب وجود الفرقان بين الحق والباطل انك تكون انسان تقي. يجعل لكم فرقانا، بعض العلماء قالوا يجعل لكم مخرجا من الفتن، بعضهم قال فرقان يعني نجاه، بعضهم قال يعني فصلا وفرقا بين الحق والباطل، بعضهم كل المعاني دي متقاربه وهي خلاصتها الهدايه والنور الى الحق. يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نصرا. بعض العلماء قالوا كلمه فرقان يعني هنا نصر، لكن المعنى الاوضح التفريق بين الحق والباطل. عايز نجاه في الدارين، في الدنيا نجاة من الشبهات والشهوات والأفكار الفاسدة، يجعل لكم فرقانا. إزاي؟ اتق الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طيب ندخل على قاعدة أخرى في الآية 36، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الآية دي فيها طمأنة شوية. الكفار يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول هينفقوا اموالهم، وده اللي بيحصل. في ناس كتير بتتخض على هذا يعني الانفاق الرهيب في الايذاء للمسلمين، في استضعاف، في فتنة المسلمين، في الشهوات اللي بتتعرض على المسلمين، ايه الانفاق ده كله؟ فيقول لك ايه؟ هيكون عاقبة هذا الانفاق في هذه يعني الدنيا وفي الآخرة، طبعا الآخرة ثم تكون عليهم حسرة، ثم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، لكن قبلها فسينفقونها، هينفقوا الأموال دي ثم تكون عليهم حسرة في الدنيا، ستكون عليهم خيبة، ستكون عليهم ندامة، سينفقون هذه الأموال في هذه الشرور، لكنهم لن يصلوا إلى ما يريدون من إنفاقها. بيقول لك إن سبب نزول هذه الآية ورد فيها روايات كثيرة، منها أنها لما أصيبت قريش يوم بدر والجيش بتاعهم رجع، وابو سفيان رجع بالعير، ابو سفيان رجع بالعير اللي هي القافله، ما تضرش في يوم بدر، يعني رجع بكل الاموال. فمشى عبد الله بن ربيعه وعكرمه بن ابي جهل وصفوان بن اميه، ويعني كل من اصيب من ابائهم في هذه الغزوه، في غزوه بدر، فكلموا ابو سفيان. ابو سفيان قالت من كانت له في تلك العير من قريش تجاره، فقالوا يا معشر قريش ان محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فاعينونا بهذا المال، هاتوا الفلوس دي بقى ابو سفيان عشان ايه نسأر من محمد. فقالوا ففيهم نزلت ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، ونزل فيهم ايضا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لكن هنا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصر. وقيل انها نزلت ايضا في ابي سفيان استاجر يوم غزوه احد 2000 من الاحابيش من بني كنانه فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ايا كان نزلت في ايه، القاعده مطمئنه، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. طيب ندخل على الايه اللي بعدها على طول، برضو فيها قاعده عظيمه جدا، ومن اهم مقاصد ما يحدث من حروب او من ايذاء او من ابتلاءات. يقول الله فيها ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. شرحنا المعنى ده بالتفصيل، مش هكتر فيه بقى، شرحناه في سوره آل عمران لو تتذكروا، التمايز الذي هو من حكمه الله عز وجل في هذه الاحداث. انا سامع اذان العصر، فيعني هاجمل بقى عما الاذان يخلص، هاجمل القواعد المتبقيه هي بسيطه الحمد لله قربنا نخلص. الايه 38 قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. ان ربنا بيقول للكفار لو هتبطلوا اللي انتوا فيه، لو هتبطلوا الكفر ابتداء والشرك بالله والايذاء، يغفر لهم الفتح الكامل لباب التوبه حتى للكفار اذا تابوا وانتهوا، يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. برضو من المواضع المهمة جدا اللي فيها قاعدة جميلة، الموضوع اللي في الآية 45، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. موضع من أعجب مواضع الذكر في القرآن، ربنا بيقول لهم إذا لقيتم فئة في قتال فاثبتوا. طيب ده المتوقع، قتال يبقى اثبتوا، ده التوجيه، بس يجي بعده واذكروا الله كثيرا. ده انت مش تذكر ربنا بس، تذكر ربنا كثيرا، لان زي ما قلنا النصر من عند الله. طبعا في ايات كتير بقى في السوره، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وبعدين الايه 63 والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. معاني الالفه بين المؤمنين وعدم التنازع وعدم التفرق وعدم الفشل من اكتر الحاجات اللي بتغرسها سوره الانفال، ودي من اهم اسباب النصر، الوحدة والتقارب، ودي اللي قلناها في مطلع السورة، وأصلحوا ذات بينكم. مهمة جدا المعاني دي انك كده تفهم، لان سورة الانفال زي ما قلنا بتقول لنا اسباب النصر، ومن ضمن هذه الاسباب المهمة جدا ان يجتمع الناس على طاعة الله عز وجل، وان يأتلفوا ولا يفترقوا. طبعا في لسه قواعد، بس خلاص الاذان اذن، ومش عايز يعني ايه اكون ممن عطلكم عن صلاة العصر او تعطل هو عنها، فهكتفي بهذا القدر اليوم في سورة الانفال، والى لقاء غدا ان شاء الله تبارك وتعالى مع مبادئ وقواعد ومفاتيح سورة التوبة باذن الله ان احيانا الله وكتب لنا اللقاء والبقاء. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.